الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نكمل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الزكاة في كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الدين من جهة الزكاة، وذلك أن الديون على نوعين. النوع الأول دين لك على غيرك، فهذا الدين مال تتمكن من أخذه. والدين الذي لك على غيرك على نوعين: النوع الأول دين على مليء باذل، مليء بلسانه، ومليء بلسانه بحيث لا يماطل، ومليء بماله بحيث عنده ملاءه يتمكن من السداد، ومليء ببدنه بحيث إذا طلبته عند القضاء حضر عند القضاء. فمثل هذا النوع يجب عليك أن تزكيه، لأنه مال لك تملكه ولك نماؤه، فوجب عليك أن تزكيه. فيدخل في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ويدخل في عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. النوع الثاني الدين الذي على مفلس أو على مماطل، أو ومثله أيضا المغصوب الذي لا يتمكن الإنسان من أخذه، فهذا لا يجب على الإنسان أن يزكيه، وإنما إذا قبضه زكاه، وذلك لأنه لا يدري هل يتمكن من أخذه، وهل يعود إليه أو لا يعود إليه، بخلاف النوع الأول. إذا تقرر هذا، فإن الدين الذي يكون على مليء باذل أهل، يجب عليه أن يسدد الدين في الحال كل سنة بسنتها، أو أنه إذا قبضه زكاه للسنوات الماضية. في المذهب أنه إذا قبضه زكاه للسنوات الماضية، وذلك لأنه قبل قبضه لا يدري هل يعود إليه أو لا. والقول الثاني في المسألة بأنه يجب عليه أن يزكيه في الحال في كل سنة بسنتها، وهذا هو الأصل، وجوب إخراج الزكاة في كل سنة بسنتها، ولعل هذا القول هو الأصوب. ومن ثم فإذا كان لك دين على ملي باذل وجب عليك أن تزكيه في كل سنة. أما هناك أمور تلحق بالدين، ومن أمثلتها المجحود الذي له بينة، فهذا المجحود إن كان لك عليه بينة تتمكن من استخلاصه بواسطة القضاء، فإنه حينئذ بمثابة الدين على مليء. أما إذا لم يكن لك عليه بينة فإنه لا يجب عليك أن تزكيه إلا إذا قبضته زكه لسنة. هكذا أيضا المغصوب الذي تتمكن من أخذه فإنه يعتبر دينا، ومن ثم تزكيه في كل عام لأنك تتمكن من أخذه. أما إذا كان المغصوب مما لا تتمكن من أخذه فإنه لا يجب عليك أن تزكيه إلا إذا قبضته. ومثل ذلك أيضا الضالة الذي لا يرجى وجوده، كما لو فقدت شيئا من مالك كبعير أو كقطيع من الغنم، فهذا إذا وجدته فزكه. ومثل ذلك أيضا الصداق بالنسبة للمرأة، فإن له حكم الدين، فإن كان الزوج مليئا باذلا وجب على الزوجة أن تزكي كل سنة بسنتها متى دخل بها، أما إذا لم يدخل فإنها تزكي نصف الصداق فقط، لأن النصف الباقي لم يستقر بعد. النوع الثاني من الديون الديون التي عليك، مثال ذلك عندك 100 ريال، عندك 1000 ريال، وعليك دين بمقدار 1000 ريال، فمثل هذا هل نخصمه من الوعاء الزكوي أو لا نخصمه؟ المذهب وهو قول طائفة بأنه يخصم، وذلك لأن هذا الدين يستغرق النصاب، ومن ثم كيف نوجب الزكاة، ومن ثم قالوا كيف نوجب الزكاة في مال واحد مرتين حيث قد أوجبناه على الدائن، فكيف نوجبه على المدين؟ والقول الثاني بوجوب الزكاة على المدين بما في يده، بحيث لا يخصم الدين من الوعاء الزكوي. وهذا القول أظهر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في المال الذي يكون في يد الإنسان، من مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. وأما قولهم كيف نوجب الزكاة في مال مرتين، قيل ليس هنا مال واحد قد أوجبنا فيه زكاتان، بل هنا مالان، أحدهما في الذمة يجب زكاته على الدائن، والثاني في يد المدين يجب عليه أن يزكيه. ويدل على ذلك أن المدين قد لا يكون بيده مال، وإنما في ذمته 1000 ريال وليس في يده شيء من المال، فحينئذ نقول الزكاة على الدائن لأنها في ذمة المدين، وأما المدين فليس عليه شيء لأن يده ليس فيها شيء من المال، مما يدل على تغاير المالين. ومن ثم فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين لا يخصم من الوعاء الزكوي، ويجب على الإنسان أن يزكي ما في يده من الأموال الزكوية. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته فيأخذون الزكاة مما في أيدي الناس من الأموال، ولا يخصمون من ذلك مقدار الزكاة، وخصوصا في الأموال الظاهرة، يأتون إلى صاحب بهيمة الأنعام فيخرجون منه زكاة ما في يده من البهائم، ولا يخصمون من ذلك مقدار ما عليه من الزكاة. وهكذا كان سعاة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من أصحاب الزروع والثمار ما وجب عليهم من الزكاة في أموالهم، ولا يخصمون من ذلك ما كان من الديون في ذممهم. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومهما فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا.
هذا الباب معقود في زكاة العروض، والمراد به ما أعد للبيع ونوى صاحبه أن يبيعه، سميت عروضا لأنها تعرض ثم تزول، وهكذا الدنيا كلها تعرض ثم تزول، ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يعرف حقيقتها. وقد أوجب الله جل وعلا التجارة في قد أوجب الله عليه قد أوجب الله عز وجل الزكاة في التجارة بدلالة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وحكي إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في أموال التجارة. وقد ورد في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة مما أعد للبيع، ولبعض أهل الحديث فيه كلام، حيث أن من رواته من هو مجهول. قال المؤلف: ولا زكاة فيها، يعني في عروض التجارة، إلا بشروط. الشرط الأول أن ينوي بها التجارة، فإن لم ينوي بها التجارة فلا زكاة فيها. والمراد بالنية العزم الجازم على البيع. مثال ذلك: مثلا عندك أرض، هل يجب عليك أن تزكي فيها؟ الأراضي على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تعزم وتنوي عدم بيعه، إما أن تنوي أنه لسكنك أو لاستراحتك أو لبناء عمارة من أجل أن تؤجرها، فمثل هذا لا زكاة فيه لأنك لم تنوي بيعه. النوع الثاني ما كنت مترددا فيه، لا تدري ماذا ستفعل به، يمكن أن تبيعه ويمكن أن تستعمله، فمثل هذا أيضا لا زكاة فيه. النوع الثالث ما جزمت ببيعه وليس لديك تردد في ذلك، وإنما تتربص به المشترين أو تتربص به غلاء الأسعار، ستبقيه ثلاث سنوات من أجل أن يزيد ثمنه فتبيعه بعد ذلك، فمثل هذا يجب أن يزكى في كل سنة بحيث يقوم كم قيمته، ثم بعد ذلك يخرج من القيمة ربع العشر، يخرج 2.5%. الشرط الثاني أن يكون نصابا، والنصاب مقدار، والنصاب ما قيمته 200 درهم من الفضة، 485 غراما من الفضة. فإن كان ما لديك من السلع التي تنوي بيعها أقل من هذا المقدار فإنه لا يجب عليك أن تزكيه، لأن عروض التجارة معتبرة بالنقدين، والنقد لا يتجب الزكاة فيه حتى يبلغ هذا المقدار من النصاب. الشرط الثالث أن يمر عليه حول كامل، فإن لم يمر الحول فإنه حينئذ لا تجب زكاته، لما ورد من حديث: لا تجب الزكاة على مال، أو قال في مال، حتى يحول عليه الحول. قال المؤلف: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. قال: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إذا انتقل المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا أو ذهبا أو فضة، فإن الحول لا ينقطع بذلك، بل يبقى الحول على ما هو عليه. وهكذا بالعكس، فإن صاحب التجارة يبيع ويشتري، فلا يبقى تبقى السلع عنده في الغالب. ولو قلنا بأنه يشترط أن يبقى مال التجارة طول الحول مال تجارة، فإنه حينئذ يؤدي إلى القول بإبطال زكاة التجارة. لكن انتقال المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا أو العكس لا يقطع الحول. قال المؤلف: وإذا نوى بعروض التجارة القنية، يعني الاستعمال الشخصي، فحينئذ لا تجب الزكاة فيه، وذلك لأنه ليس من عروض التجارة. مثال ذلك: اشتريت سيارة تريد أن تبيعها فبقيت عندك 6 أشهر قد عرضتها ولم يأتي زبون لشرائها، ثم بعد ذلك تغيرت نيتك وقلت ما دام أنه لم يأتي أحد لشرائها فإنني سأستعملها في حاجاتي الشخصية، فحينئذ ينقطع حول التجارة حول الزكاة، وذلك لأن النية هنا انتفت. ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، فلا يشترط في ملك السلعة حتى تكون عروض تجارة أن يكون ناويا لكونها تجارة منذ ملكها، بل إذا نوى في أثناء ملكه للسلعة بيعها فبقيت عنده سنة كاملة وجب عليه أن يزكيها، ولو كان قبل ذلك لا ينوي أنها للتجارة. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن النية هي التي يناط بها حكم زكاة التجارة، ولا يشترط أن يكون ناويا لذلك منذ ملكها. وكذلك لو ملك السلعة بغير فعله كما لو ورث السلعة، فالصواب أنه يجب عليه أن يزكيها لأنها من عروض التجارة، فوجبت عليه الزكاة فيها.
قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومها. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقيهما أو سويقيهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بزكاة الفطر، وذلك أن سبب وجوبها هو الفطر من الصيام في شهر رمضان. وزكاة الفطر متعلقة بالبدن، كأن الله جل وعلا لما أبقى بدنك حولا كاملا وجب عليك أن تزكي عنه بإخراج هذا المقدار من الطعام. وزكاة الفطر واجبة وتدخل في عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة، من مثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وقد فسر قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بأن المراد به إخراج زكاة الفطر. والنصوص الدالة على وجوبها كثيرة، جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وقوله فرض الأصل أن تدل على الوجوب، ووجوبها محل اتفاق بين الفقهاء، فإن بعض الفقهاء قال: إخراجها يوم العيد بعد الصلاة مجزئ مع الكراهة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علقها بيوم الفطر ولا زال يوم الفطر موجودا. قالوا: ولأن مقصود الشارع إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وهم بذلك يغتنون. ولكن القول الأول تظاهرت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أقوى. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز تقديم صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن يخرجها في اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان، وذلك لأنه قد ورد أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما ورد في ذلك في حديث جماعة من الصحابة. وهل يجوز للإنسان أن يقدمها قبل ذلك؟ قال طائفة: يجوز أن تخرج في جميع شهر رمضان، لأنه قد تعلق الوجوب بالشهر. وقال آخرون: بل يجوز أن تخرج في السنة كلها. والصواب هو القول الأول، لأن زكاة الفطر عبادة، فالأصل أن تفعل على الصفة الشرعية التي جاءت بها، ولم يرد أنها تخرج قبل العيد بأكثر من يومين، فدل هذا على أن الأصل إخراجها في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، وأن ما زاد على ذلك فلا يمكن أن نقول به إلا إذا وردنا دليل يدل على جوازه، ولم يرد مثل ذلك. قال المؤلف: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة.